بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هذا أيها الأحبة هو اللقاء 15 بعد 100 الأولى.
مفتوحة كم؟ 14. على ان طائفتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو يوم الخميس 13 من شهر شعبان عام 1400 وفيه اللقاء الذي يتم كل خميس. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طائفتان مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس، وقوله اقتتلوا جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى بصيغة الجمع مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ليطابق الضمير مرجعه، لكنه عاد إليه بالمعنى. والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوى جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود أو غير ذلك. المهم أن أسبابه متعددة، والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. فإذا حصل القتال فالواجب على المسلمين على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: فأصلحوا بينهم، اسعوا للصلح بكل وسيلة، حتى ولو كان ببذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح. ولهذا لما قال الله تعالى: والصلح خير، قال: وأحضرت الأنفس الشح. كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل. فإذا أصلحنا بينهما قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى، فهنا لا صلح، هنا لا صلح، ماذا نصنع معهما؟ نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى أمر، حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إليه، وأمر الله يعني دينه وشرعه. فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغية عليها فنقاتل معها من بغت، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا فاءت فإنه يجب الكف عن قتالها، ولا يجوز أن نجهز على جريح، ولا أن نتبع مدبرا، ولا أن نسبي مالا، ولا أن نسبي ذرية، ولا أن نغنم مالا، لأن هؤلاء مؤمنون. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إن فاءت إلى أمر الله بعد أن قتلناها ورجعت ووضعت الحرب، وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول. الإصلاح الأول بوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتضمين، أي أن ننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما بالعدل. فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينئذ إيش؟ تتعادل الطائفتان وتساقط. فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800,000 ريال، والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، فالفرق إذن 200,000 ريال نحمله على الأخرى التي أتلفت ما قيمته مليون. ولهذا قال أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هذا أمر بالقسط وهو العدل، وهذا تأكيد لقوله فأصلحوا بينهما بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ والكافر ليس أخا للمؤمن. فالجواب أن يقال إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا. فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال هذا كفر دون كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائحة على الميت لا يكفر كفرا أكبر فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المفتتلتين ما هو ظاهر لقوله إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما أنك تصلح بين أخويك الأشقة من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان. واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. هنا نسأل عما قلنا الآن، كيف يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. أحسن، بارك الله فيك. نقول كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض. وننتهي إلى هنا حتى نتفرغ للأسئلة، فنبدأ من اليمين. عندك سؤال؟
الله عنك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخالص دع لهم الثلث، هل معنى هذا أن هذا الجزء معفى من الزكاة؟ إذا لم يكن كذلك فما فائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
يسأل عن زكاة الثمار والزروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص الثمار على أهلها، ويقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فهل المعنى أن ثلث هذه الثمار ليس فيها زكاة، ليس فيه زكاة، أو المعنى أن فيه الزكاة لكن اتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أن المعنى أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته 90 صاعا، فإذا قدرنا أن زكاته تبلغ 90 صاعا، فنحن نسقط عنه 30 صاعا، وإن لم نسقط 30 أسقطنا الربع. والقول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة لكن نتركهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حرا في توزيعها. وهذا القول هو الصحيح، لأن عموم الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب. نعم.
قلت الشيخ إذا خرج مع البول بعد البول سائل أبيض، سواء بعده بساعة أو دقائق، فما الحكم؟ أرجو التفصيل.
هذا السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة حكمه حكم البول، يعني أنه يجب غسله وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، ويجب الوضوء بعده.
فضيلة الشيخ، لو واحد عطس في داخل الصلاة هل يحمد الله ولا ماذا؟
نعم، إذا عطس الإنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن الحكم أنه دخل يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصاره، يعني جعلوا ينظرون إليه نظرة إنكار، فقال واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. وهذا يدل على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا فتح عليه الشيطان باب الوساوس والهواجيس بالصلاة أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فإذا وجد سبب الذكر والإنسان يصلي فإنه يذكر الله عز وجل ولا حرج عليه، لكن إجابة المؤذن، هل لو سمعت الأذان وأنت تصلي هل تجيب المؤذن؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب المؤذن، كما أنه يحمد الله إذا عطس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استولى عليه الشيطان في الهواجس فيجيب المؤذن، لكن في النفس من هذا شيء، يعني إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن طويلة تشغل المصلي. أما ما لا يحتاج إلا إلى كلمة واحدة أو نحوها فإنه لا بأس أن يأتي به. نعم،
يعتقد.
لكن لو رأى إنسان يعمل منكرا هل يقول يا فلان لا تفعل؟ سؤال لك، ليش؟ إن هذا كلام كلام الناس.
حسن الله إليك يا شيخ، يعتقد بعض الناس أنه إذا نذر أن يذبح نذر، يعني أن يذبح مثلا شاة، أنه لا يحل له أن يأكل منها.
نعم،
فهل هذا صحيح؟
هذا على حسب النية، يعني الإنسان ربما يقول إن قدم فلان الغائب له فلله علي نذر أن أذبح شاة، نسأله نقول هل قصدك بهذا أن تشكر الله على نعمته بقدوم الغائب، أو قصدك أن تظهر الفرح والسرور بقدومه؟ إن كان قصده الأول فإنه لا يأكل منها شيئا لأنه نواها صدقة فلا يأكل منها شيئا، إن كان قصده الثاني فله أن يأكل. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن في ظني أن غالب الناس يقصدون بذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولا سيما إذا كان في شفاء مريض من مرضه، كثير من الناس يمرض له المريض فينظر إن شفى الله مريض أن أذبح شاة، هذه نقول لا تكون منها، لأن الظاهر أنه أراد بذلك ايش؟ مش راضي بذلك السؤال، انت صاحب السؤال، شكر الله، واذا كان اراد الشكر فهي صدقه. ولكن بالمناسبه اقول ان النذر مكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام وقال انه لا ياتي بخير ولا يرد قضاء، وكم من انسان نذر ثم تعب في الوفاء بنذره، والإنسان إذا نذر لله نذرا ثم لم يفي به فإنه على خطر عظيم، لقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله من ذلك. يعني يخشى أن الإنسان الذي لا يفي بنذره أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى الممات. فعلى الإخوان المسلمين أن يتركوا النذر، إن أراد الله الشفاء شفاه بدون نذرك، وإن أراد الله قدوم الغائب قدم بدون نذرك.
نعم. وهل الأكمل يا شيخ أن يدعو إذا كان قصد الشكر أن يدعو عليه الفقراء أم أن
إما أن يدعو الفقراء وإما أن يذبحها ويوزعها للفقراء؟
شيخ أحسن الله إليك، يتعرض مريض السكر في رمضان لانخفاض يؤدي إلى الإفطار، فأحيانا يستمر معه أسبوعا أو أكثر هذا الانخفاض، فهل في حقه القضاء أم الإطعام؟
مرض السكر كغير من الأمراض إذا كان دائما مستمرا مع الإنسان ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير الذي يعجل عن الصوم، وإن كان في فترات فمتى قدر على الصوم صام، ومتى لم يقدر أفطر في رمضان ثم قضاه بعد ذلك.
يعني هو بالخيار.
الأخير إذن يقضي.
يعني هو بالخيار، يعني إذا رأى من نفسه مثلا هذا الانخفاض.
لا ليس بالخيار. لكن هذا المرض هل هو دائم معه؟
مزمن نعم.
دائم معه.
نعم.
ما يستطيع يصوم.
لا يصوم لكنه أثناء الشهر مثلا في الخامس عشر وكذا يتعرض لهذا الانخفاض.
طيب.
فيفطر عشرة أيام أو أسبوع.
إذا تعرض لهذا فيفطر ما في مانع ثم يقضي بعد ذلك.
لا القضاء في حقه أحيانا يتعرض يعني لحالات انخفاض مستمرة أو يحصل
على كل حال ماذا كما قلت إذا كان مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان أحيانا وأحيانا ففي الحالة التي يكون فيها معتدلا يصوم، وفي الحالة التي يكون فيها منخفضا يفطر.
فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام في أثناء المسير لصلاة الجمعة والإمام يخطب؟
الكلام والإمام يخطب حرام لا يجوز، إن سواء كنت في المسجد أو مقبلا إلى المسجد، إلا إذا كنت تريد أن تصلي مع شخص آخر ومررت بمسجد قد أتى الإمام وشرع في الخطبة فلا يلزمك أن تنصت لأنك لا تقصد هذا المسجد. نعم. حتى وإن كان ليس بواضح، لكن إذا كان غير واضح لا شك أنه أهون، لأنك لو أنصرت لا تستفيد شيئا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحب ويرضاه.
آمين. وسمع.
مما عمت به البلوى في هذا الوقت وفي هذا الزمان هو عدم التستر من البول من الصغير ومن الكبير ومن الذكر والأنثى والعالم والجاهل، وذلك وخاصة في أثناء لبس الشراب في الشتاء، لأن تعلمون أن دورة المياه قاسية، الأرض أرضها قاسية، فلا بد أن يصل رذاذلة،
لا بد إيش
يصل شيء من البول إلى إذا ما تحرز الإنسان، وكثير من الناس يساهل في هذا الشيء. ما نصيحتكم وفقكم؟
لا شك أن التساهل في البول يعني في التطهر منه خطأ عظيم، لأنه من أسباب عذاب القبر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يشق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يستنزه منه ولا يستبرئ منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، قالوا لما فعلت ذلك؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أنه ينبغي إذا دفن الميت أن يوضع عليه أو أن يغرز في قبره جريد من النخل الرطب أو غصن الشجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، غلط عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذا على كل قبر، إنما وضع هذا على قبرين يعذبان. فهل أنت تعلم أن هذا القبر يعذب حين وضعت هذه الجريدة؟ الجواب لا. إذن أنت الآن أسعت الظن بصاحب القبر حيث وضعت عليه الجريدة، يعني كأنك تقول هذا القبر يعذب وأنت لا تعلم. وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العلماء قال إنه ينبغي أن يضع جريدة رطبة على القبر بعد الدفن أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه غلط وليس من السنة. ثم إن ما أشار إليه الأخ السائل من وضع المراحيض الآن وأنها صلبة، فيقال المراحيض صلبة لا شك، لكن المراحيض لها مكان خاص يكون فيه البول، وهو الحوض الذي يبول فيه الإنسان، وما خرج عن هذا الحوض فليس بنجس. والحوض إذا استعمل الإنسان الإبريق أو اللي الشطاف أو غير الشطاف فإنه في مأمن من أن يرش البول على جواربه أو على خفافه، ولا أرى في هذا بأسا. نعم بعض الناس إذا أراد أن يستنجي يجعل عنده إناء يصب فيه الماء ثم يغرف بيده من الإناء ويرش على فرجه، هذا هو الذي ربما يترشح شيء من البول عليه. ولهذا لو استعمل هذا الذي يضع الإناء، لو استعمل الإبريق أو اللي لكان أحسن وأقرب إلى النظافة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله، بالنسبة لكفارة الإيمان بغينا تعلمنا ما مقدارها، وإذا كان الإيمان يعني الإنسان أحيانا يحلف بالله ثم لا يبر بإيمانه، فإذا كنت لا أعلم عددها بالضبط يعني ماذا يجب علي؟
طيب، أولا يجب أن نعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان، فإن الله تعالى ذكر الإكثار من الإيمان بصيغة الذم، قال ولا تطع كل حلاف مهين، وقال بعض العلماء في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، هذه واحدة. ثانيا وإذا قدر أنه حلف فليصل يمينه بقوله إن شاء الله، لأنه إذا وصل يمينه بقوله إن شاء الله لم يحنث حتى لو خالف ما حلف عليه. وهذا أمر سهل، إذا عود الإنسان لسانه قول إن شاء الله عند كل يمين سهل عليه ذلك. ثالثا إذا حلف فالحلف نوعان، حلف لا يقصد وهو الذي يجري على اللسان بلا قصد، مثل أن يقول أتذهب معي إلى فلان، قال لا والله ما أنا برايح، اجلس، قال لا والله ما أنا بجالس، هذا ليس يمينا لقوله تعالى لا نعم هذا ليس يمينا يؤاخذ به لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وأنت لم تعقل في قلبك لكن جرى على لسانك على العادة، هذا لا يضر. رابعا الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، لكن إن كان الإنسان صادقا فهو صادق بار، وإن كان كاذبا فهو آثم، عرفت؟ فإذا قلت والله ما فعلت كذا فهنا لا كفارة عليك حتى وإن كنت فاعلا له، لأنه على شيء إيش؟ على شيء ماضي، الماضي ما في كفارة إطلاقا، لكن إما أن تكون صادقا فأنت بار وإما أن تكون كاذبا فأنت آثم، عرفت؟ فإذا كانت اليمين على المستقبل وقصدت عقدها بنية جازمة ولم تقل فيها إن شاء الله ثم خالفت ما حلفت عليه فعليك الكفارة. الكفارة أربعة أصناف: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام، لكن الثلاثة الأولى على التخيير، افعل ما تشاء منها. والرابعة وهي الصيام إذا لم تتمكن من الثلاثة فصوم 3 أيام. إطعام 10 مساكين له صفتان: الصفة الأولى أن تصنع طعاما غداء أو عشاء ثم تدعو 10 يتغدون أو يتعشون، أو أن تعطي 10 طعاما رزا ومعه اللحم. ويكفي 10 صاعين ونصف من الرز ومعه اللحم. هنا فإذا كنت حلفت على إيمان متعددة، إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا أجزأتك كفارة واحدة، وإن كان متعددا فلكل يمين كفارة. مثال ذلك لو قلت: والله لا أدخل هذا البيت، هذا يمين، ثم قابلك إنسان آخر وقال: هيا بنا إلى فلان، قلت: والله لا أدخل بيته، هذا يمين. ثم ثالث وقال لك: هيا بنا إلى فلان، فقلت: والله لا أدخل بيته، هذا أيضا يمين ثالث، لكن محلوف عليه شيء واحد، هذا يكفيك كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. أما إذا تعدد المحلوف عليه نظرنا، إن كان اليمين واحدة كفى كفارة واحدة، مثل أن تقول: والله لا أدخل هذا البيت ولا أكلم فلانا ولا أركب هذه السيارة. المحلوف عليه الآن متعدد لكن الحلف واحد، هذا أيضا يكفي فيه كفارة واحدة. أما إذا تعددت اليمين والمحلوف عليه فعليك لكل واحد كفارة. وإذا شككت هل عليك 10 كفارات أو 5 فاجعلها 5 لأنه اليقين، وما زاد فهو مشكوك فيه. نعم
شيخ عفو عنك، واحد شرى أرض لقصد التجارة ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة، هل على زكاة؟
هنا إذا اشترى الإنسان أرضا للتجارة فعليه زكاتها كلها، سواء زادت قيمتها أو نقصت، وسواء نفقت أو كسدت، يقومها كل سنة بما تساوي. ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده، وإن لم يكن لديه مال قيد الزكاة في كل سنة بسنتها، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله لما تحبه ترضى لما يحبه ويرضى.
نعم. وإياكم ومن سمع.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا ساكن في الكويت، عندنا بيت في السعودية، وأجي بس أنا مرت يعني كل سنة مرة تقريبا، قعدت فيه تقريبا 2 شهر. هل أقصر وأجمع أو أجمع أو أقصر؟
نعم. هل تعتبر السعودية وطنا لك أو وطنك الكويت؟
وطن الكويت اللي أنا عايش فيه يعني. طيب. ولكن السعودية لي أقاربي فمن باب زيارة الرحم.
نعم. إذن أنت مسافر.
نعم.
في مجيئك للسعودية تعتبر مسافر فتترخص برخص السفر، لكن ما دمت تسمع النداء يجب عليك أن تصلي في المسجد، ومعلوم أن من صلى في المسجد فلأنه لن يقصر لأن الإمام يتم، ومن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام. لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر.
فقط بس قصر يعني.
قصر. أما الجمع فلا حاجة للجمع لأنك مقيم. وكذلك أيضا لك أن تمسح على الجوربين ثلاثة أيام لأنك مسافر.
ولو يعني أقول مدة طول المدة هي شهرين.
ولو شهر أو شهرين. نعم.
جزاك الله خير.
أحسن الله عليك شيخ. حكم التجويد الشيخ هل هو واجب؟
وسمع. نعم التجويد في القرآن يعني.
نعم.
التجويد في القرآن ليس بواجب.
وسمعنا من الأخوة.
أقول التجويد ليس بواجب. وإنما هو من باب تحسين الصوت في القرآن. فإذا أمكن أن تؤدي القرآن بالتجويد بدون تكلف ولا تنطع فهذا خير. وأما أولئك القوم الذين يتكلفون وتجده يكاد ينجرح حلقه إذا أراد أن ينطق بالحاء أو الهاء أو غيرها من الحروف الحلقية فلا شك أن هذا خلاف السنة. لكن مرادنا بالتجويد المعتدل، والصواب أنه ليس بواجب وإنما هو سنة. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الذين يعتنون بالتجويد ويتكلفونه يكون هذا سببا لعدم تدبرهم القرآن، لأن الإنسان حينئذ ليس له هم إلا إصلاح اللفظ فقط. وصدق رحمه الله ذكر هذا في الفتاوي وقال إنه لا ينبغي التقعر في التجويد وأنه يتكلف الإنسان. نعم.
شيخ بعض الأخوة يقول سمعنا قرأ في الإمام الذهبي رحمه الله يقول أن التجويد مضيعة الوقت، هذا الكلام صحيح؟
ما أدري والله ما أعرف عن هذا، لكن إن صح عنه فمراده أن الإنسان ينشغل به كثيرا ويدع الاهتمام بالمعاني.
فضيلة الشيخ وفقك الله لما يحبه ويرضاه، ذكر الإمام اللالكائي في شرح صلاة السنة والجماعة مقول للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو قوله لا يجوز أن نقول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، ولا يجوز أن نقول أن القرآن ليس بمخلوق، فما معنى قول الإمام أحمد وفقكم الله؟
الإمام أحمد رحمه الله ما قال القرآن، المشروع أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. هذا مراد، هذا الذي نقل عنه. وقد نقل عنه بلفظ آخر من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. ومراده رحمه الله أنك إذا قرأت القرآن فهنا شيء مقروء وهنا قراءة. القراءة هي لفظك وحركة لسانك وشفتيك، هذا مخلوق لا شك، أليس كذلك؟ أسألك
القراءة
أنت الآن قرأت، اقرأ علي آية من القرآن. نعم الآن هذه القراءة فيها لفظ صوت سمعناه نحن، وفيها حركة الشفتان واللسان والحلق يتحرك، أليس كذلك؟ ألا تقر بهذا؟ لا نسأله، ألا تقر بهذا؟ طيب هل هذا مخلوق أو غير مخلوق؟ يعني حركتك وصوتك اللي سمعنا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. طيب المسموع الذي هو القرآن أو المنطوق به هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ القرآن غير مخلوق. هذا التفصيل هو الحق. أما الإطلاق أن تقول لفظي مخلوق أو غير مخلوق فهذا لا ينبغي. والحاصل أن الإنسان إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق نسأل، نقول هل أنت أردت فعلك الذي هو فعلك من حركة اللسان والشفتين والصوت المسموع فهو مخلوق، أو أردت ما نطقت به وهو القرآن فهذا غير مخلوق. اليسار ولا من اليمين؟ نعم.
أحسن الله إليكم مثل الشيخ، أنا أعمل موظف في منطقة القصيم وأنا من أهالي حائل، وقد اضطر إلى أخذ إجازة اضطرارية لكن لرؤية الأهل فقط، لرؤية الوالدين.
نعم.
والعمل لا يشترط أن أذهب إلا أن آتي بشخص يقوم بمقام العمل، فهل يجوز أن أخذ إجازة يومين لرؤية الوالدين فقط؟
لكن كم تأخذ الإجازة هذه في السنة مرة؟
مثلا إيه نعم وضعت
عشر لا بس، لأن هذا يعني عذر شرعي وقصير في السنة مرة، لكن تبدأ كل يوم كل يوم كل أسبوع في عطلة الأسبوع تذهب؟
لا، هي مثلا وضعت لك 10 أيام اضطرارية تأخذها متى ما شئت، لكن إذا في شيء ضروري يعني أنا فقط أذهب لرؤية الوالدين، ما هناك شيء ضروري إلا رؤية الوالدين.
نعم، هي رؤية الوالدين مع المدة الطويلة شيء ضروري.
فضيلة الشيخ، هل هناك سنة مشروعة في ليلة النصف من شعبان؟ فقد رأينا نشرة مضمنة بعض الأحاديث في فضل هذه الليلة.
نعم.
وقد صحح بعض هذه الحديث بعض المحدثين.
نعم، الصحيح أن جميع ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيف لا تقوم به حجة، ومنها ما أشياء موضوعة مما ورد، ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يعظمونها ولا أنهم كانوا يخصونها بعمل، ولا يخصون يوم النصف بصيام. وأكثر من كانوا يعظمونها أهل الشام التابعون، ليس الصحابة. والتابعون في الحجاز أنكروا عليه أيضا، قال لا يمكن أن نعظم شيئا بدون دليل صحيح. فالصواب أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، لا تخص بقيام ولا يوم النصف بصيام، لكن من كان يقوم كل ليلة فلا نقول لا تقوم ليلة النصف، ومن كان يصوم أيام البيض لا نقول لا تصوم يوم النصف، إنما نقول لا تخصها بقيام ولا نهارها بصيام. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة إذا شخص ذهب يصلي وشك في نفسه هل أحدث أن تقضوا أو لم تقض، ماذا يعني؟
إذا كان الإنسان متوضئا وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فإنه يبقى على وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك إليه ذلك فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذه لله الحمد راحة للإنسان، حتى لو قوي ظنك بأنك أحدثت لا تلتفت لهذا إلا إذا تيقنت. لكن لو فرض أنك كنت على حدث وشككت هل توضأت أم لا، هل لزمك الوضوء أم لا؟ سؤال لك.
نعم شيخ، لو تعد عليه شيخ.
يعني إنسان مثلا نقض الوضوء ثم لما أذن وأراد أن يذهب إلى المسجد شك هل هو توضأ بعد نقض الوضوء أو لا؟
يتوضأ.
إيه، يجب عليه أن يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث حتى يتيقن زواله. نعم.
شيخ، في رجل أبو متوفي وخصص في رمضان عمل وليمة كصدقة، فما حكمه؟
الصواب أن تقول متوفى. نعم، لأن الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. أما إذا قصد بهذا أن يطعم المساكين فلا بأس، أما إذا قصد أن يقيم فرحا يدعو إليه الجيران والأغنياء فهذا بدعة. وهناك شيء آخر يفعله بعض الناس، وهو أن يذبح ذبيحة كالأضحية، وهذا أشد بدعة من الأول، لأن ذبائح الأضاحي إنما تكون في عيد الأضحى فقط. ثم إنه ينبغي أن ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين العامة أنه ليس كل شيء هو عشاء الوالدين الذي يكون في رمضان. دعاؤك لوالدك في صلاة التراويح أو صلاة التهجد أفضل بكثير من أن تذبح له عشر نيال. نعم.
في بعض الكتب العلمية بعض الصور، ما حكم بيع هذه الكتب؟ صور.
نعم.
ما حكم بيع الكتب يا شيخ؟
الكتب التي فيها الصور تنقسم إلى قسمين، قسم موضوع للصور مثل ما يسمى الآن بالبردة، مجلة البردة هذه لا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها، لأن المقصود بها أولا وآخرا الصور. وقسم آخر لا يقصد به الصور إنما يقصد به الفائدة، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال، فهذا لا بأس باقتنائها لأن التحرز منها شاق، وكونه يمشي عليها كلها يطمس وجوهها أيضا شاق. وبيعها جائز، لأن متى جاز استعمالها جاز بيعها
حتى لو كانت صور نسل يا شيخ.
اي نعم، لكن كما قلت لك هل إن الإنسان يشتريها لأجل الصورة؟ حسب القصد. نعم.
شيخ عفى الله عنك.
اليمين.
شيخ عفى الله عنك. إذا هناك ورش.
ما أخذت سؤال؟
ها؟
ما أخذت سؤال؟
لا ما أخذت. تفضل. شيخ، بعض الورش تغير الزيت، فإذا غيرت أربع مرات تعطى مثلا تغيير مجانا مرة أو تغسل السيارة. أي خان. أو تغسل السيارة.
ما فيها بس.
وقصتها يا شيخ للذهاب لذا
ما دام هذا الذي يقول إذا عبيت عندي بنزين قدره كذا وكذا أو أخذت مني جواني زيت قدره كذا وكذا فأنا أعبي لك مجانا، هذا لا بأس به إذا كان هذا الرجل لا يزيد في الثمن، يعني سعره مثل الناس فلا حرج.
وقصد ذلك شيخ يعني الإنسان يذهب لهذا؟
لا ما لا حرج، كلنا هو يرغب الخير. وسنعطيك قاعدة وهو أنه إذا كان الإنسان إما سالم وإما غانم فلا بأس، وهذا الرجل الآن إما سالم ولا غانم، بل إنه غانم يعرف أنه يغنم إذا عبى خمس مرات أو أربع مرات فالزائد يكون مجانا.
يا شيخ الله يجزاك خير، مثلا الواحد عليه دين ولا فرض كيف؟
عليه إيش؟
عليه دين ومثلا ما فرض مرة يعني بيفرض ولا قدر من الدين يسدده وكذا، هو يعني أقصاد مثلا نعطيها الشهر هذا وحج مثل شهر الحج، هو هل يجوز؟ والله
ما فهمت سؤاله.
مثلا إنسان عليه دين مثلا،
نعم،
وجاء الشهر اللي فيه الحج مثلا،
نعم،
عطيت القسط هذا الرجال هذا مثلا اللي يطلب منك
وحججت
يعني وانا ما فرضت يعني مرة.
اي نعم، ما في بأس، يعني لا حرج ان الانسان يحج عليه دين اذا كان لم يحل، ولكننا نقول الحج لا يجب عليك حتى تقضي الدين. تيسير من الله عز وجل أن نقول للإنسان اقضي دينك أولا ثم حج ثانيا. والإنسان لو مات في هذا الحال فإنه لا إثم عليه، عرفت؟ والإنسان اللي عليه دين مثل الفقير، هل الفقير عليه زكاة؟ أسأله، الفقير عليه زكاة؟ لا، لأن ما عنده مال. هذا الرجل اللي عليه الدين أيضا ما عليه حج لأنه لا يستطيع، ما عليك فريضة، ما عليك فرض أصلا، ما دام عليك دين ما عليك فرض. هنا الله أكبر. نعم، هذا آخر سؤال.
جزاك الله خير شيخ، أسأل الله عليكم. في بعض الحالة التجارية الآن يذهب المشتري لشراء سلعة ما،
إيش
يذهب المشتري لشراء سلعة ما من البائع، فيقول له البائع انتظر قليلا
ويذهب ويأتي بالسلام محل آخر، فما حكم هذا وهل يدخل في السلام الحال أم لا؟
أما إذا تعاقد فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وأما إذا تواعد وقال إيت لم العصر مثلا وهو كلمه الصباح على نية أنه سيشتري هذه السلعة ويبيع عليه بعد العصر فهذا لا بأس به، لأنه لم يحصل عقد. المهم أن لا يكون بينهما عقد قبل أن تحضر السلعة. لا لا، ليس من سلم الحال، هذا وعد، كل واحد منهما لم يلزم الآخر، لكن قال إن شاء الله أحضرها لك في آخر النهار. لو ذهب الذي طلب الشراء واشترى من آخر ما قال له الآخر ليش تشتري هنا. بارك الله فيكم، نسأل الله يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل جنس. يقول: هل يجوز للمرأة العاقلة الرشيدة أن تتصدق من مالها بدون إذن زوجها؟ وما صحة الأحاديث التي وردت في منعها من التصرف في مالها بدون إذن الزوج؟ الصحيح أنه يصح أن تتصرف بدون إذن زوجها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء في يوم العيد وحثهن على الصدقة فجعلن يتصدق من حليجهن بدون إذن الزوج. وما ورد من الأحاديث فإنه إما منسوخ كما قيل به وإما ضعيف، يعني من الأحاديث الواردة في منعها من أن تصدق بدون إذن زوجها. وهذه أم عادل تقول: أنثى عمرها 13 سنة نزلت عليها الدورة لمدة أسبوع ثم اغتسلت، وبعد أسبوع واحد عاد إليها الدم، هل الدم للمرة الثانية دورة أم حدث؟ الجواب: هو دورة، ما دام على هيئة دم الدورة فهو دورة. هل للمرأة أن تغطي وجهها أثناء الصلاة بحضرة النساء؟ وهل جلوسها مع النساء وهي مغطية وجهها يعد من التنطع؟ نعم، يعد من التنطع، ولا ينبغي أن تستر وجهها وهي تصلي. رجل حياته كله في سفر، والصواب كلها في سفر بالتجارة، لا يمكث في بلده إلا يوم أو يومين، المعطوف بالياء والأول بالرفع، صح؟ لا، مو صح. إلا يوما أو يومين ثم خرج مسافرا، ويستمر في هذه الحال بدوش اللي بعده سنين. هل هذا مسافر يقصد الصلاة مع هذه الحال؟ الجواب: نعم، هو مسافر، ما دام له محل إقامة فهو مسافر. إبراهيم يقول: يظهر عند بعض الناس بياض في شعر اللحية والرأس في سن مبكرة جدا، وأحيانا في سن 20، فهل يدخل هذا في النهي عن تغييره بالسواد أم يعد هذا من باب العلاج؟ إلا هذا يدخل. نعم، في ناس قبل 20 بعد، ها؟ والله ما أدري، أحد يقول وحشب، بعض الناس يقول هذه توحش، ولا توحش بيض شعر، والله ما ندري. أما في القرآن يقول الله عز وجل: يوم يجعل الولدان شيبا، وهذا من شدة الكرب، فالظاهر أن الهم والغم والكرب له دخل في هذا. أما حرارة الدم ما أدري، إن كان الأطباء يشهدون بهذا والظاهر أن العامة اللي أكلوا حرارة الدم يقصدون بذلك سرعة الغضب. إيه نعم. نعم. يقول ما حكم قول القائل إيش؟ استأنت الله جلت قدرته. ما فيها بأس، لأن القدرة الله عظيمة، فيصح أن نقول جلت قدرته. وهذا أم سعد. تقول هل زوج الأم محرم؟ الجواب نعم محرم، بشرط أن يكون قد دخل بها أي جامعة. يقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وين جزء الناصر غير موجود؟ طيب يقول ما رأيك في من انتزع جزءا من آية لمعنى يريده هو يختلف عن معنى الآية الأصلي؟ فقد رأيت مكتبة مكتوبا عند بابها فيها كتب قيمة، ورأيت باب دار مكتوبا عليه ادخلوها بسلام آمنين. أقول إن هذا حرام، لأنه نزل القرآن على غير ما أراد الله. والثاني أيضا ادخلوها بسلام آمنين، نعم حتى الأولى أيضا فيها كتب مقيمة، قد تكون الكتب غير قيمة، ولكنها ما هما يعني ممكن يجيب أن يقول أنا لم أقل فيها الكتب القيمة، فيها كتب قيمة يعني بعض، لكن كونه ينزل الآية على غير ما أراد الله هذا لا يجوز. أما الثاني ففيه محذورا، أولا أنه نزلها على غير ما أراد الله، والثاني أنه قال آمنين، ومن هو آمن في هذه الدنيا؟ نعم لا أحد. صفات المنافقين ذكرت في الحديث أربع صفات، بأنه إن وجدت يكون صاحبها منافقا خالصا، ونجد في القرآن أكثر من ذلك. إيه نعم. فما الجمع بينهما؟ وش وجدت في القرآن؟ هذا بارك الله فيك النفاق العملي اللي في الحديث، نفاق عملي لا اعتقادي. فهذه الأربع تكون الإنسان فيها منافق خالصا، لأنها مشتملة على كل الجهات، إذا حدث وإذا وعد وإذا خاصم وإذا أتوني. هذا المنافقون الخلص النفاق الاعتقاد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.